هل بدا لك أن الهجرة واجبة بالنسبة لهؤلاء المضطهدين المقهورين الأذلاء أم ليست واجبة؟ وقد عرفت النص وتفسيره التفسير الفقهي والتفسير الواقعي أن هؤلاء الضعفاء إذا لم يهاجروا ستكون العاقبة هو أن ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم ولو مع الزمن البعيد. ولذلك فنحن ننكر أشد الإنكار على المسلمين الذين أولا يسمون أنفسهم بالمهاجرين إلى أمريكا، وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية، ونعلم أنه وقع في أمريكا من هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا ولكنهم هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والواجب هو العكس تماما أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد علمنا يقينا أن بعض هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا إلى أمريكا أن كثيرا من ذرياتهم تنصلوا، وما العهد بالهجرة ببعيد، ما مضى قرن من الزمان، فما بالك مع الزمان بعد قرون طويلة. لذلك بارك الله فيك، انظر إلى العاقبة التي تتفق مع نصوص الشريعة ولا تنظر إلى العاقبة التي لا تتصورها، وقد صورتها لك آنفا بالواقع التاريخي في الأندلس وفي غيرها. أما الآية التي سأل السائل عنها، قال تعالى: إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو نص القرآن الكريم، هل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟
بلا شك ترى أن ما قلته هو حكم شرعي لا نقاش فيه، ولكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان الأرض الإسلامية، والتخلي عنها والهجرة منها إلى بلاد نزعم أنها بلاد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الاستعمارية الأجنبية على الأرض الإسلامية بحكم الواقع وبحكم التاريخ. ثم إن هذه البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون إلى البلاد العربية، وهي كما تعلم ونعلم جميعا لا تحكم بشرع الله، وإذا فقد هربنا من الشر إلى شر الآخر. وعلى ذلك أرى أن الثبات في الأرض الفلسطينية الإسلامية، ونذكر كلمة الفلسطينية الأرض الإسلامية، أرى أنه حق ومطلب شرعي ومقدس، وأن التفريط فيها في نظري هو تفريط في الدين.
جزاك الله خيرا. انتهيت؟
نعم.
أولا كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق، سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أن في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ ألا ترى أن ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود وبين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم، وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام ونسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام الآخري، ولست أريد في هذا أن أقول إنهم يحكمون بالإسلام بالمئة مئة، ولكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم انتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين والبقاء في السعودية مثلا مع أني أقول إن تيسر له ذلك، لأنه مع الأسف أيضا هذا البقاء ما هو بالذي يتيسر لكل إنسان، لكن إذا تيسر له ذلك هل يكون بقاؤه في السعودية كبقائه في فلسطين تحت حكم اليهود؟ هل يستويان مثلا فيما ترى؟
أنا
سؤالي هل يستويان مثلا بعد هذا الشرح الموجب؟
نعم يستويان. هذا
تزيى بزي
الإسلامي ولكنه ليس
مسلما
في تطبيقه
لقواعد الإسلام. سؤالا أدق من هذا، هل يستوي من يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟
لا.
سمحك الله، أليس ترى أنك تسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ نزل الدرجة، هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة المنورة؟ ستقول أيضا لا، مع أن هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على أواهله ونقول أننا فرق بين الذي يقيم في فلسطين وبين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى؟
حتى يا أستاذ أبو عبد الرحمن أخونا الأستاذ حضر الدكتوراه في العرب
ما شاء الله
سخيف جدا بدكتور
ما شاء الله.
هل يستوي ما يسكن في عمان بما يسكن في
القدس؟ لا يستوي، يعني سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس، وخير له من السكون في بيت المقدس، لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى يداس بأقدام اليهود إلى آخره. ولذلك ومن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت الوحو إلى بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها، نظل نقول أن الصلاة هناك أفضل من هنا؟ يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا نألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، يعود السؤال الذي وجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا وسياسيا، ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شو بالظلم تكون العاقبة؟ أليس استئصال شايفة المسلمين في هذه البلاد؟
ترى ذلك وأنا رأى ذلك كمان
يا أخي، أنا أرجوك أن تكون واقعيا. في مثل عامي تعلمناه أنه عين ما بتقاوم مخرج، شو رأيك بهذا الكلام؟ سليم ولا خيال؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب. يا حبيبي لكن الأستاذ يزكيك ويقول أنت تقرأ اللغة العربية، تدرس اللغة العربية، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وأنا بسألك سؤال أنت بتقول لكن. وين جواب السؤال؟ عين بتقابل مخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله. لا أنا مش واضح عندي، لأنه لو كان واضحا لكان واضحا أيضا جوابك عن سؤالي. أنا لما قلت لك شو رأيك أنه إذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل وإلى آخره، والمسلمون يقابلونهم بالحجارة، شو بتكون العاقبة؟ أجبتني عكس ما كنت أتصور يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي أوضح لك هذا العكس الذي أنت ذهبت إليه. عين بتقابل مخرج؟ بتقول لكن. لكن هذا استدراك على ماذا؟ أخيرا قلت وهذا حسن، الجواب واضح. يا ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه هي بتقابل المخرج. أما إن كان على مقياسي أنا لا يا أستاذ هي ما بتقابل المخرج. معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمى كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف.
نقطة ثانية بالنسبة
للسؤال
الأول كان في نقطة ثانية ما
عجبنا
عليها.
آه جميل، أنا قلت لك
أخرها.
نعم صح؟
نعم.
طيب هاتيها
الآن. فالنقطة هي أنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين هناك بالهجرة إليها والبقاء فيها. أضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الأردن بالنسبة للفلسطيني سكان قصة، أما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له إطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لأي فلسطيني.
سؤال شاخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما أن كل شيء داخل في حدود الاستفاعة، اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا ولولا أن يقول البعض وأدرك ارجع اسمع المسجلين. أنا ذكرت في كلامي أن من استطاع منه من الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ أقول هذا السؤال غير وارد لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير. شو معي مي؟
وهو أحد المسلمين حين طلب منه الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها في يعود مرة أخرى فاتحا لمكة. فكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة.
هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج الأمن إلى إطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ سقط الكلام من أصله. والرسول نعم
أهلا
وسهلا كيف حالك؟
كمان وجهة نظر.
هات نشوف. عاطف يا سلام.
العاطف الفلسطيني
بلكي عنده شيء جديد نسمعه منه. عندك شيء جديد؟ شوفوا يعني اشعر مثل حكايتي.
الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا الى بلادهم وبقوا موجودين في تلك البلاد، وجاء حكم نصراني فمولهم هذا أدى إلى أنه كثير من المصارى هجموا، والآن الحاكم تغير ضوءهم. فإذا يعني مثال أبي بس ما بيكون مثال يعني يطبق على فلسطين. في فلسطين الآن في ذكر رئيس الأمور الأرضية شيء جميع مسلمين ما هو يهود، وجوده في أرضهم يعني يثبت أفكارهم، لأنه إذا خرج فلسطيني يخلط يهودي معلم.
يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، أنا أقول لكم ادرسوا الواقع لا تدرسوا الخيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟
هذا اللي بيعلمهم إياه بدهم العكس.
سبحان الله.
ثبت إحنا بدل ما يجي المهاجم. هذا اللي بدهم رد عليه.
لكن ما باستطاعتكم. هاي الأراضي احتلت وهي البنايات احتلت ولا آخره. شو صار بإيد المسلمين هناك؟ كل ما إجا
والله تعالى يمدهم بالعون.
أي كم سنة يصلون؟
أي يعني الحمد لله الناس التي تعطين مثلا تواربين مسجد هذا الإسلام أحسن منها إلى
المسجد. خرجت الآن موضوع الله يهديك. صاروا أحسن منا ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته ونحن كمان نمحي المثال اللي ذكرناه. نية نرجع لحكم الله في الشراء.
هل الواقع يعني أقل في مكة؟
ما 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 أنصت لي في الجواب. إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة. أنت ما جيب مثال شو سميتها تنزانيا ولا هذا فكرك أنت أن هذا مثال جيد ما بنخشك فيه لأنه الحقيقة ما عارف تاريخه. مقابل هذا أنت تعرف تاريخ الأندلس، أمحي هذا بهذا، نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل. شو حكم الله؟ الهجرة ولا لا؟ ألا تدري أنه قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص وأن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة؟ تدري هذا ولا لا؟ كيف لا تدري؟
لا تعلم.
جزاك الله خير. أصبر شوي. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح. ولذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا، وإنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض، لا فرق بين المدينة وبين مكة، قضي على المشركين، هذا معروف. ولذلك قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ولي، فإذا استنفرتم فانفروا. الحديث الآخر الهجرة ماضية يوم القيامة، هذا حكم عام ومستمر. لا هجرة بعد الفتح حكم خاص بهذاك الوضع الذي ذكره الرسول عليه السلام. إذن ولا تؤاخذوني لأنه أنا تعودت الصراحة ولا أستطيع أن أحيد عنها، لأن الحيد عنها حيد عن الشرع وعن قولي عن السلام الدين النصيحة. أنا بقول أنتم بتعجوا القضايا بعواطفكم، أقول بصراحة الوطنية ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية. أي نعم. ولذلك ترجع أنت بتجيب مثل بناسبك، كويس هذا المثل بناسبك لكن ما بناسب دينك، أنا بجيب مثل بناسبني لكن بناسب ديني، فشتان بين المثلين. فنحن يجب أن نضرب الأمثال التي توافق الشريعة ولا نأتي بالأمثال التي تخالف الشريعة، وفي هذا القدر كفاية في هذه المسألة.
كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية؟
طبعا انت تشعر معي ان هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير ذي موضوع، اكذلك؟
غير واقع يا
عمي، يعني كأنك تسأل عما ينبغي ان يكون واقع المسلمين او الدولة الاسلامية فيما سيأتي من الزمان، وعسى ان يكون قريبا. هكذا يعني هذا الذي عنيته انا، انك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم. الإسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين أن يلتزموها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قبل كل شيء قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام، هذا نص القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم وإلى إسلامهم، بل عليهم أن يدعوا إلى الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان، وهي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل والشعوب التي لا تدين بدعوة الحق من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الملاحدة أو الشيوعيين أو مثلهم، وحين ذاك فلا بد من استعمال القوة بالنسبة لمن يقف أمام الدعوة، لا بالنسبة لمن يمتنع أن يدخل في الإسلام بخاطره وبطيب نفسه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما الإسلام لا بد له من أن يقوم بواجب دعوته للأمم الأخرى، أي أن الإسلام لا يرضى لدينه أن يتقوقع في مكان معين من هذه الأرض الفسيحة، وإنما هو يحاول بكل وسيلة شرعية أن ينقل دعوة الإسلام إلى أقصى بلاد الله عز وجل، لأن هذا هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا ما وقف ناس أو شعب أو أمة أمام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم، وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين أي نوع إن كان كفرهم، هنا ذاك يأتي حكم ثالث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابوا مع الله. القتال ثم الإسلام. في شيء ثالث، قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه، وكان من وصيته له: إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام، وإما الجزء عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. هذا هو موقف الدولة المسلمة من كل الشعوب والأمم والحكومات. أول شيء، فواجب هذه الدولة أن تدعو أقرب الناس إلى حدودها أن يدخلوا في دين الله أفواجا، فإن امتنعوا لابد من أن يتقدم الجيش المسلم لنقل الدعوة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر، تلك الأرض التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الإسلام أفواجا. فإذا ما مكن الله عز وجل للمسلمين في أرض الكفر، حينئذ هؤلاء يخيرون بين أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبين أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. فمن دخل في الإسلام جاء قوله عليه السلام: فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا أصروا لا إسلام ولا جزية قتلوا حتى تستأصل كعبتهم، لأنه نعم قتلوا حتى تستأصل شافتهم، لأنه لا يجوز أن يبقى في طريق المسلمين ناس يعارضون الإسلام ولا يخضعون لأحكامه ولو خضوعا ظاهريا، لأنه لما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا يهودي يبقى على يهوديته، هذا نصراني يبقى نصراني، لكنه لا يقف حجر عثرة في طريق الدعوة أبدا، وليس له من الحقوق خلاف ما يكتب في كثير من الكتابات اليوم باسم الإسلام، وليس لهؤلاء الذنبيين من الحقوق بعد أن ربوا أن يعيشوا تحت راية الإسلام وتحت حكم الإسلام، ليس لهم الحقوق التي للمسلمين، لأن رب العالمين يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما الحديث المشهور الذي مع الأسف صدر من بعض الكتاب قديما وحديثا أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا أولا حديث من حيث الرواية لا أصل له، ومن حيث الدراية باطل لأنه يخالف أحكام الشريعة، وحسبك في ذلك الآية السابقة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لعلي أعطيت جوابك. طيب غيره
أحمد.
عليكم السلام.
الحم هذا حجيت انا.
ايوه
الحمد لله احرمنا من زنا من السير فقالنا نقطة في السعودية في عظام السعودية الاجنبي لازم التصريح للحج فما كان معنا تصريح لكن لحنا احرمنا ولبسنا سيرنا فتعدناهم تقريبا 50 متر
خمسين
50 متر من السير
نقطة
التفتيش ورجعنا لبسنا احرامنا انا واخذي وحدينا
يعني
تسللت لا هم حيهم منا تنزل المسجد غير محرم
اه ايوه يعني سبيل يعني عادي
نقطة الاحرام من هذا الزلال
نعم نعم المهم ان اضطروهم الى نزل احرام فلبس ثيابه العادية ونزل الى مكة بهذه الثياب
عندما تعدى نقطة
الملابس نعم نعم ما فعلته ما عليه شيء ابدا
اذا انا كنت اعرف انهم سي يعني يطلعون من الاحرام والبس ملابس العاديه اذا بقيت على ملابس العاديه بعد ما تعديتهم لبست الاحرام
هو ما بده يلبس ملابس الاحرام كنت انا تعدى
المقطع
يعني ما لبست سلفا يعني عند الميقات ما لبست الاحرام تعديت الجماعه الذين يخلعون هي نفسها يعني نسيجه واحده النتيجة وحدي يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم لأن كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره هذا سؤال ثاني بلا شك طاعة للأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل وهنا المسألة تختلف الآن بين من كان حجة وبين من لم يكن قد حجة يعني فريضة الإسلام الذي حج حجة الإسلام يجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوا لكاف الإسلام وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان نعم معليش يا جماعة فهمتم جوابي يعني الجواب بيضطرب لما تيجي إعادة المشكلة من أولها أنه بيأذنوا لكذا وما بيأذنوا لكذا هذا التنظيم أمر بدعي وطبيعي جدا في كل بلاد الدنيا لكن البحث يجب أن يدرس هذا التنظيم مقصود به نكاية المسلمين أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا المناع إن كان الأمر الأول فلا نبالي وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور فإذا يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج وأن يتعجل بالحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة
هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها
بس الانفراد ولا مجامعتها
ما بعد الخلوة
والخلوة ولا مجامعتها
يعني
هي زوجته كيف لا يجوز هي زوجته مدام عقد عليها فقد حلت له
على الموضوع
الموضوع تفضل.
الا يخشى مثلا يعني من المجامعة بدون اشهار مثلا الزواج يعني؟
الا يخشى ماذا؟
المجامعة غير اشهار العرس مثلا.
يخشى ماذا؟
يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير اشهار العرس.
الاشهار وكد؟
لا ما هو رأس.
اذا ما الذي يخشى؟ يعني هو سعودي؟
لا
مو سعودي.
سعودي.
يا أخي قال تعالى في صريح القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذه الصلاة التي تصلى بعد الجمعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لبعض الأئمة السالفين نقدره لهم لأنهم قالوا عن اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد ليس له ما يدعمه وما يؤيده من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الاجتهاد ناشئ من بعض الشروط التي ايضا قالوها باجتهاد من عند انفسهم، وهذه الشروط ايضا لا صحة لها في الكتاب ولا في السنة. ولذلك فإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا وجه لها إطلاقا، وبخاصة بعد صريح هذه الآية: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. من الشروط التي قيلت أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، وأنه إذا تعددت الجمعة في البلد الواحد فالصلاة التي دخل إليها الإمام قبل كل الأئمة فهي الصلاة صحيحة، وهذا الإمام لا يعيد الصلاة ظهرا. أما بقية الأئمة فعليهم أن يعيدوا، لكن هذا خيال، خاصة في ذاك الزمان حيث لم تكن الوسائل ميسرة التي تقرب البعيد. ولذلك كانوا هم على علم لأنه لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر، ففرعوا فرعا فقالوا: ولما لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر في الإحرام في تكبير الإحرام، إذا يجب على كل إمام صلى صلاة الجمعة أن يعيدها ظهرا احتياطا. لكن هذا الكلام يناقض ما يقرره نفس هؤلاء العلماء الأعلام. هؤلاء الأئمة الذين يريدون أن يعيدوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهم حالة من حالتين حينما يحرم أحدهم: إما أن يكون على علم بأن هذه الصلاة صحيحة أو إنها باطلة. فإذا قيل بأنها صحيحة يتطلب أنه يكون يعرف أنه هو المتقدم على الجميع كما قلنا، وهذا مستحيل. إذن هو لما يقول مهرما الله أكبر يدخل الصلاة وهو شاك في كون هذه الصلاة صحيحة أو لا، وهم يقررون أن من دخل في الصلاة وهو يشك في صحتها وصلاته باطلة لا صحة لها. لذلك لا وجه لتكرار صلاة الجمعة إطلاقا بعد صلاة الظهر بعد الجمعة إطلاقا، لأنه لا دليل لها في الكتاب والسنة كما ذكرنا، ولأن الاحتياط الذي فرضوه احتياط باطل. وهذا يذكرني بأمر آخر أذكره لنعرف نعمة الله علينا نحن معشر أهل السنة الذين هداهم الله إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التعصب لإمام من الأئمة، وإلا لاضطر أن يتناقض في دينه. المثال الذي يريد أن يذكره، لقد قدر لي أن أسافر إلى بعض البلاد الأجنبية الكافرة، منها مثلا بريطانيا. وجدنا هناك جاليات إسلامية، ولا أقول مهاجرين كما قلنا آنفا، وأكثرهم من الهنود أو الباكستانيين، قد اشتروا أو استأجروا بيوتا من بيوت البريطانيين وحولوها إلى مصليات، فصاروا يقيموا فيها ليس فقط الصلاة الخمس بل وصلاة الجمعة. فقلت بنفسي وبلفظي: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد اضطر هؤلاء المسلمون الحنفيين أن يصبحوا من أهل السنة رغم أنوفهم، ذلك لأن في المذهب الحنفي أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بإذن من الحاكم، والحاكم مسلم. وسبحان الله، هذا الشأن كل رأي ليس مدعما بالكتاب والسنة أن تتكشف أو يتكشف خطأه مع الزمن. علماء الأحناف القدامى اشترطوا هذا الشرط، أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بإذن السلطان. بعد أيام طاه السلطان سلطانه، وقامت جويلات صغيرة فنزلوا من عرشهم العالي من شرطهم السامي أن يشترط السلطان. قالوا: يكفي أن يكون هناك قاضي يحكم بالشرع، فيأذن هذا القاضي بإقامة صلاة الجمعة فتصح صلاة الجمعة. جاءت أيام مع الأسف أيضا صار القاضي ما يتمكن من الحكم بما أنزل الله، فماذا قالوا؟ قالوا: بيمشي الحال ويكفي أن يكون هناك قاضي مسلم، لو كان يتمكن من إقامة الشرع وإقامة حدود المسلم لأقامها. إذا قال القاضي إيه؟ شكلي. طيب وين هذا القاضي الشكلي؟ في بريطانيا بلاد كفر، فلا تصح الصلاة هناك حتى مع هذا التنجل المستمر عصرا بعد عصر، ما تصح الصلاة لأن الحاكم هناك كافر. لكننا إذا رجعنا إلى أصل الإسلام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال سلطان مسلم قاضي مسلم متمكن من الحكم، مش متمكن معليش لكن يتمكن يحكم إلى آخره، فاسعوا إلى ذكر الله. فرجع هؤلاء المتعصبة إلى الدين الحق في هذه الفريضة، لأنه لم يستطيعوا أن يقيموا هذه الأحكام التي خيلت باجتهادات ما تأيدت بالكتاب ولا بالسنة. فأقول أخيرا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
في حديث في صحيح الجامع الصغير، حديث عن رسول الله عليه وسلم، لا أفهم يعني لا أحفظ، وإنما يقول: سألت ربي فأعطاني 70,000 من أمتي وجوههم كالقمر ليلة البدر. الشاهد من حديث قال: فاستجدت ربي فزادني 70,000 مع كل واحد. هل المجموع 70,000 زائد 70,000 أم 70,000 ضرب 70,000؟ جزاك الله خير.
ما حكم الشرع من يختم في قلبه كرها لأخيه المسلم؟ ذلك الكره المبني على هوى النفس أو اعتقادات يرى أنها صحيحة، خاصة ما يحدث بين الجماعات الإسلامية في هذا الزمان، سواء ما كانت صورة فردية أو جماعية.
سؤال واحد واحد. سؤال أعيده، ما حكم
الشرع من يكتب في قلبه كرها لأخيه المسلم؟
ذلك الكره المبني على هوى النفس أو اعتقادات يرى أنها صحيحة، خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الإسلامية في هذا الزمان، سواء ما كان بصورة فردية أو جماعية.
الجواب الكره الذي تسأل عنه ولعلك قيدته في سؤالك قلبي، فإذا اقتصر على كونه كرها قلبيا فهذا في الإسلام لا يؤخذ عليه المسلم. ولكن في تمام سؤالك ما هو أمر طبيعي من الكره الذي يتمكن في القلب، فلا بد من أن يظهر أثره على بدنه، من ذاك تتحقق المؤاخذة. بمعنى إذا تصورنا إنسان مثلا يكره إماما يؤم الناس وهو مثلا آكل ربا، فهو يكرهه لكنه يكرهه قلبيا، لكنه يصلي خلفه ولا يمتنع من الصلاة خلفه، فهذا الكره هو غير مؤاخذ فيه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه آثم لأنه يأكل الربا، والناحية الأخرى لأنه لم يتجاوب مع كره إياه حتى أنه صلى خلفه وهو كاره لأنه يريد أن يكون إماما صالحا. أطور الآن السؤال أن هذا الإمام ليس يأكل الربا، ليس يرتكب محرما، ولكنه كما جاء في نفس السؤال إنه يتبنى اتجاها معينا، يعني هو حزبي وهو يكرهه بهذه الحزبية لكن لا يعلم فيه سوءا يكرهه لنفس هذا السوء الذي كره من الأول من أجله، مع ذلك فهو يصلي خلفه هذا وذاك ليس مؤاخذا إطلاقا. لكن في تمام السؤال كما قلت ما يحدث في هذا الزمان، ما يحدث إذن ليس أمرا قلبيا بل هو أمر ظاهر، فإذا كان هذا الذي حدث أقول لابد من أن نزنه بالميزان الشرعي بالقسطاس المستقيم. إن كان هذا الذي حدث يخالف الإسلام فهو مؤاخذ، ليس لأنه أضمر كرهه إياه وإنما لأنه ظهر كرهه على جوارحه. وإن كان هذا الذي كرهه من أجله وظهرت الكراهة على جوارحه ليس يستحق أن يكرهه فهو مؤاخذ على ذلك ما دام ظهر على جوارحه. أما لو استقر في باطنه وهو دائما يحارب نفسه أن يمنع هذا الكره المستقر أن يظهر، فهذا في جهاد مع النفس الأمارة بالسوء فلا مؤاخذة عليه. لعلي أجبتك عن سؤالك الأول وفيك هذا الثاني.
ما هو التصور في الشخص توحيد هذه الجماعات الإسلامية وقدمنا تصورات وآراء كثيرة حول هذا الموضوع؟
نعم أنا قلت هذا مرارا وتكرارا، إذا كان الله عز وجل يقول يأمر الرسول عليه السلام بأن يدعو غير المسلمين إلى كلمة سواء، شو هو الآية يا إيمان؟ تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا أشهدوا أنهم مسلمون. إذا كان هذا هو حكم الله عز وجل بالنسبة لدعوة الرسول لغير المسلمين، ألا يكون من باب أولى أن يدعو المسلمون بعضهم بعضا إلى كلمة سواء؟ وهذا ما جاء في القرآن صراحة بالنسبة للمسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لا يمكن القضاء على الخلاف القائم بين الجماعات الإسلامية إلا إذا وحدوا مبدأهم. توحيد المبدأ لا شك أنه يكون على أساس هذه الآية الكريمة، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا شك أن هذا الجواب هو جواب مجمل يحتمل التفصيل، والتفصيل كثيرا كثيرا جدا، ولكن إذا كان قومنا يأبون علينا حتى الاتفاق معنا في هذه الكلمة السواء، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول، بلا شك أنهم أبعد ما يكونون عن أن يتفقوا معنا في التفصيل الذي يبنى على هذه الكلمة السواء. من هذا التفصيل مثلا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أسوة المسلمين جميعا. إذا افترضنا أن طائفة منهم أبوا أن يتأثروا بالرسول عليه السلام في أسلوبه في دعوته، ومعنى ذلك أنهم لم يلتقوا معنا في الآية السابقة اللي أطلقنا عليها أنها كلمة سواء بين المسلمين، وهنا يبدأ الخلاف الشديد بين الجماعات الإسلامية. فنحن نعلم أن بعض الجماعات يدعون المسلمين إلى تكتل حزبي سياسي، حزبي سياسي، ويدعون المسلمين على ما بينهم من خلافات جذرية أو فرعية، يدعونهم كما هم ولا يهتمون بتعليمهم ولا بتربيتهم على الإسلام الصحيح، وإنما يربونهم فقط على التكتل الحزبي السياسي. لا شك أن هؤلاء خالفوا ليس فقط دعوة الرسول عليه السلام، بل دعوة الرسل كلهم من يوم بعث الله عز وجل آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هم هؤلاء كان أن يقولوا لأقوامهم بلسان حالهم وبلسان قالهم أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة الحق أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا تسمع من بعض الأحزاب اليوم، لأنهم مالوا بكل كلكلهم إلى إيش؟ ناحية، وهي ناحية سياسية، وزعموا أنهم أن الأمة الإسلامية إذا تثقفت من هذه الزاوية الصغيرة قامت دولة الإسلام على الأرض، وأخطأوا أشد الخطأ لأنهم خالفوا دعوة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه السلام. لا أخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في قومه في مكة 13 سنة وهو يدعوهم إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أكيف بنا نحن اليوم نرى المسلمين في كل بلاد الدنيا يصلون ويصومون، ولكنهم بعد ما آمنوا بحق لا إله إلا الله التي تفسر ولو بعض التفسير بهذه الآية التي كان الأنبياء يدعون أقوامهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة التوحيد أمر أساسي في الدعوة الإسلامية أهملها كل الأحزاب، نستطيع أن نقول بدون استثناء إطلاقا، لأنه لا يكفي أن ندعو الناس كما ندعو الكفار، نقول لهم قولوا لا إله إلا الله وإلا فالقتال بيننا وبينهم، لكن هؤلاء إذا قالوا لا إله إلا الله انتهى واجبنا معهم، أم بقي علينا واجب التثقيف والتعليم؟ يا نصراني إذا كنت تؤمن قبل أن تخضع للإسلام خضوعا مجبرا على ذلك لأنه أمامك القتل أو الخضوع للإسلام، كنت تؤمن بالآب والابن والروح القدس، أن تعرف ما معنى لا إله إلا الله؟ لابد أن نشرح له أن هذا ينافي ما كان عليه من قبل. المسلمون اليوم إلا من عصم الله كثير وقليل ما هم يشبهون في هذه الناحية، كثير من أولئك الأقوام الذين ليسوا بمسلمين من حيث أنهم لم يفقهوا كلمة لا إله إلا الله. كثير من هؤلاء الجماعات الإسلامية الذين لا يهتمون هذا الاهتمام الذي بدأ به الرسول عليه السلام وأقام عليه تلك المدة الطويلة بل القصيرة 13 سنة، يقولون إلى متى نحن نشتغل بالتوحيد؟ إلى متى؟ نقول نحن سبحان الله، رسول الله اشتغل في مكة، ومكة عبارة عن قرية مهما كثر عددها فلم تكن ربما في ذلك الزمان الملايين، لكن اليوم العالم الإسلامي بعد الملايين الممزنة 900 مليون أو أكثر من ذلك، فهدون بدهم كل سنين وسنين طويلة حتى يفهموا أن لا إله إلا الله إيش معناها. ومن العجيب الغريب أننا نقرأ القرآن ونزعم أننا نتدبره، لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتدبرون إذا جاء الأمر عند التوحيد فروا منه ولم يقفوا عنده. لو سألنا ناس من هؤلاء، نوح عليه السلام الذي نص القرآن والحمد لله وليس الحديث الصحيح، لأنه كان يصير موضع شبهة وشك عند هؤلاء أن هذا حديث آحاد لا تثبت من عقيدة، القرآن نص أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نسألهم لبث في قومه ماذا؟ يشرع لهم قوانين ويبين لهم الفرائض والواجبات والمستحبات كما جاء الإسلام ببسط لا مثيل له في الأديان، أم لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ أمر عجيب جدا. نحن نلبث 20 سنة 30 سنة فيستكثر علينا قومنا، إلى متى أنتم عم تشتغلوا بهذه الدعوة؟ اتحركوا شوي، كونوا حركيين. نحن لسنا حركيين، لكن في الوقت نفسه لسنا من الجامدين. لكن هؤلاء الحركيين ماذا قدموا في دعوتهم إلى المسلمين؟ لا شيء أبدا، وإنما حركة على النظام العسكري الذي يعبر عنه عندنا في سوريا مكانك واضح، هي حركة لكن حركة عبث، ما في تقدم. يكاد يمضي نصف قرن على حزب من هذه الأحزاب ما قدموا للمسلمين شيئا، تأخذ أكبر واحد منهم إلى أصغر واحد فهو لا يهتم للسنة، لا يهتم للتوحيد. وبعض الأحزاب الأخرى كاد أن يمر عليهم قرن من الزمان، ماذا؟ لا شيء في ذلك سوى الجهل المطبق بالعقائد التي يجب أن تعرف عامة بين المسلمين، والعقائد التي يجب أن تحارب عامة بين المسلمين. ولذلك كان من آثار ذلك الجهل المطبق بالعقائد الإسلامية الصحيحة والعقائد المنحرفة عن العقائد الصحيحة، كان من عقبة ذلك أن شخصا قميء مغمور لا صيت له ولا اسم له إلا طفرة واحدة، كما افتره المسلمون ببعض الحكام كانوا مغمورين لا نعرف عنهم شيئا، وإذا به ما بين عشية وضحاها صار إيه؟ رئيس دولة. وهناك شخص خرج آية من آيات الله زعموه يدعو إلى إيش؟ إلى الإسلام وإلى توحيد المسلمين، فطار بعض أولئك الناس إليه وهم يعلمون أنه رأس في الشيعة، وفي الشيعة من العقائد ما تهد أركان الإسلام كلها، و كادوا أو فعلوا والله ما أدري لأني لا أستطيع أن أقول شيئا ما علمته يقينا، كادوا أن يبايعوه. كيف بعضهم بايعوه، كيف تبايعون رجلا كتبه تصرح بأن هذا القرآن الذي ندين الله به وصرح فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا القرآن الذي بين إيدينا ليس قرآنا تاما إنما هو جزء من القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد، وهذا الذي أنزله على قلب محمد هو مصحف فاطمة، وأين مصحف فاطمة؟ باع مع التوراة الإنجيل المحرف المصحف في آخره. لو كان هؤلاء يهتمون بالعقائد الصحيحة لعرفوا ايضا قيمة الشيعة وغيرهم من الفرق الاسلامية الاخرى انهم هم ابعد ما يكون عن الاسلام، فهب ان الشيعة انتصروا واقاموا الاسلام، ماذا يكون حال المسلمين؟ ان يجبروا ان يدينوا بدين الشيعة. اذا فنحن علينا ان نهتم بدعوة المسلمين اولا الى فهم التوحيد وعلى اساس الكتاب والسنة، وهذا ما لا يقوم به حزب من الاحزاب الاسلامية اطلاقا، علما بان التحزب منهي عنه في الاسلام، وانما علينا كلنا ان نكون ايش؟ كتلة واحدة، مبدأنا واحد، كتاب الله وحديث رسول الله، واقولها مرارا وتكرارا، وليس هذا فقط وانما ايضا على منهج السلف الصالح. هذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين، وهي التي ستعيد اليهم مجدهم الغابر، ولا سبيل الى هذا المجد الا من هذه الطريق. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.
لا تحب الله هذا كل من يتشدينا،
سبحان الله، اولئك يعني حزب الله هم الذين يتمسكون بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزب الله واحد ولا يتعدد ابدا.
هناك قاعدة تقول يؤخذ بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال، ارجو بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل ان امكن.
هذا بارك الله فيك يمكن، ولكن الاولى ان يرجع من يعم الامر الى مقدمتي في صحيح طريب وتريب، ولكن يبدو انه لابد من كلمة ولو بغير تفصيل. الحديث الضعيف باتفاق العلماء لا يفيد الا الظن المرجوح، الحديث الضعيف لا يفيد عند العلماء إلا الظن المرجوح. الظن ظنان، بل نقول ثلاثة، ظن بمعنى اليقين، وهذا نادر جدا، إني ظننت أني ملاق حسابها أي تيقنت، والظن الثاني هو الظن الراجح أي هو أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ، وهذا الذي يجب على المسلمين أن يعملوا به سواء كان ذلك في الرواية أو الدراية. والظن الثالث والأخير الذي لا رابع له الظن المرجوح، وهو يعادل الوهم. هذا الظن المرجوح يستفاد من الحديث الضعيف، الظن الراجح يستفاد من الحديث ما فوق الضعيف وهو الحسن والصحيح، والظن المعنى اليقين يؤخذ من الاحاديث المتواتره.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبتنا في الله، انه لحق ان كتاب الله هو خير واعظ وخير مؤنس وطارد للوحش، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليله يرتب كتاب الله حتى تتفطر قدماه، وكان خلقه القران كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتأتأ به وهو عليه شاق فإن له أجران، والمؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه كمثل الأترجة ريحها وطعمها طيبان. وبعد هذا فإن تسجيلات السرة الإسلامية في الكويت تقدم لكم إصدارها 13 بصوت عذب يرتل القرآن ترتيلا طيبا للأخ أبي عمر عبد الكريم بن عبد المجيد الديوان إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام في حي النهضة في مدينة الرياض، والترتيل المبارك من سورتي الفرقان والشعراء. والآن نترككم مع التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.